بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 85 من مجالس شرح كتاب جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 18 من شهر ربيع الآخر لعام 1444 الهجرة، موافق 12 من شهر نوفمبر لعام 2022 للميلاد. ومعنا باب فضل الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح. الحديث 70 بعد 300، روى مسلم عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى أو قال الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكان يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. روى مسلم عن سماك بن حرب ابن أوس الذهلي أبو المغيرة الكوفي، صدوق وذهبي ترجم له بأنه الإمام الحافظ سماك بن حرب رحمه الله من التابعين، وذكروا في ترجمته أنه كف بصره فرأى في المنام إبراهيم عليه السلام، فقال له: كف بصري أو ذهب بصري. فقال له إبراهيم عليه السلام: اذهب إلى الفرات، نهر الفرات، وضع رأسك في الماء وافتح عينيك وسل الله أن يرد عليك بصرك. ففعل ذلك فرد الله عليه بصره سماك ابن حرب. قال: قلت لجابر ابن سمرة ابن جنادة السوائي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي أتجلس معه في مجالسه؟ قال جابر: نعم كثيرا، أي نعم كنت أجالسه كثيرا صلى الله عليه وسلم. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو قال الغداة. نحن لا تكتب قال كما نبهنا، وإنما تذكر في الرواية اللفظية أو قال جابر، أو قال أي أو قال جابر الغداة، يعني الشك من سماك، هل قال جابر كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح، أو قال كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الغداة، والغداة هي الصبح. ولكن هذا من دقة الرواية، يريد أن يتحقق من اللفظ فيقول نسيت هل قال الصبح أو قال الغداة، رحمهم الله ورضي عنهم جميعا. حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام، أي قام لصلاة الإشراق، هكذا يقول في عون المعبود صلاة الإشراق، وهي الضحوة، الضحوة الصغرى يقال لها الإشراق، قام ليصلي. وكانوا يتحدثون، وكانوا أي كان الأصحاب رضي الله عنهم يتحدثون أي بينهم في أمر الدنيا، فيأخذون في أمر الجاهلية، يأخذون يعني يشرعون ويبدأون في الحديث عن أمر الجاهلية، في الحديث عن أمر الجاهلية، يعني يتذكرون أمور ما كانت في الجاهلية فيضحكون، والضحك يكون بفتح الفم مع إظهار الصوت كما في الكوكب الوهاج. وأما هو صلى الله عليه وسلم فيتبسم، يضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم، أي يظهر أنيابه أو تظهر أنيابه بلا صوت. وهذا الحديث كما يقول النووي رحمه الله جواز الضحك والتبسم، كلاهما جائز، يضحكون الصحابة يضحكون، فصوت مع فتح الفم أو ظهور الأسنان والأنياب، والتبسم بدون صوت. هذه الملازمة للمصلى، القرطبي يقول هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب لزوم موضع صلاة الصبح للذكر والدعاء إلى طلوع الشمس، يبقى في موضعه إلى طلوع الشمس، يقول لأن ذلك الوقت وقت لا يصلى فيه، وهو بعد صلاة مشهودة، وأشغال اليوم لم تأتي، وأشغال اليوم بعد لم تأتي، فيقع الذكر والدعاء على فراغ قلب وحضور فهم، سام لم يبدأ في الأعمال، وبعد الصلاة عظيمة مشهودة تشهد الملائكة، فيقع الذكر والدعاء على فراغ قلب وحضور فهم، فيرتجى فيه قبول الدعاء وسماع الأذكار. قال وقال بعض علمائنا يعني المالكية يكره الحديث حينئذ، يكرهون أن يتحدث الناس، طب كيف يجيبون عن قوله وكانوا يتحدثون؟ قال بعض علمائنا يكره الحديث حينئذ، يكره الحديث حينئذ، واعتذر عن قوله وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، بأن هذا فصل آخر من سيرة أخرى في وقت آخر وصلها بالحديث الأول. يعني يريد أن يقول أن الراوي وصل جملتين لكن حديثين مستقلين، حديث كان يبقى في مصلى هذا حديث، وحديث آخر كانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، والراوي وصل بينهما، هذا اعتذارهم. القرطبي يقول هذا فيه نظر، إنه ظاهر الحديث الاتصال، إنه يحكي شيئا واحدا. قال وهذا فيه نظر، بل يمكن أن يقال إنهم في ذلك الوقت كانوا يتكلمون، لأن الكلام فيه جائز غير ممنوع، إذ لم يرد في ذلك منع، وغاية ما هنالك أن الإقبال في ذلك الوقت على ذكر الله أفضل وأولى، ولا يلزم من ذلك أن يكون الكلام مطلوب الترك في ذلك الوقت، والله أعلم. يعني هذا الحديث يدل على جواز الكلام، جائز. فإذا قلنا بأفضلية أن ينشغل الإنسان بالذكر، فهذا لا يمنع جواز الكلام ولا يمنع وقوعه من الصحابة رضي الله عنهم. قال وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. قال القرطبي أي طلوعا حسنا، تطلع الشمس طلوعا حسنا، يعني حتى ترتفع، حتى يزول وقت الكراهة. بعض الناس الآن ينظر إلى وقت الشروق الذي في النتائج والتقاويم هذه، فإذا جاء وقت الشروق قام يصلي أو خرج إلى المسجد، هذا تفويت للأجر وصلاته في وقت الكراهة، وإنما الشروق هذا بداية طلوع الشمس، والصلاة لا تحل إلا بعد ارتفاعها، ارتفاعها قدر رمح كما تقدم معنا. فحتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، فهو نعت لمصدر محذوف، حسنا هذا وصف أو نعت لمصدر محذوف، طلوعا حسنا. قال ويعني بذلك أنه كان يستدين الذكر والمقام بمجلسه إلى أن يدخل الوقت الذي تجوز فيه الصلاة، وهو بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ذلك في نحو 13 دقيقة، 13 دقيقة. وجاء في فضل هذا الجلوس بعد صلاة الصبح لطلوع الشمس ما روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله شيخ الترمذي، وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي طلال وأحد الرواة فقال هو مقارب الحديث. قال محمد واسمه هلال، أبو طلال هذا أبو ظلال عفوا أبو ظلال اسمه هلال، مقارب الحديث يعني يصلح في المتابعات. ولهذا فإن الحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. باب وهل يقع هذا الأجر للنساء إذا صلت بمفردها في بيتها وجلست للشروق؟ هذا يقول بعض مشايخنا أنه يرجى لها تحصيل هذا الأجر، يرجى المعذور الذي لا يستطيع الاتيان المسجد يرجى له كذلك هذا الأجر. باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج، حديث 71 بعد 300. روى مسلم عن أبي حميد رضي الله عنه أو عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. روى مسلم عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد بن المنذر الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو حميد الساعدي المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، أو قال عبد الملك بن سعيد وهو الراوي عنهما، أو قال عن أبي أسيد، يعني الشك هو من الراوي عبد الملك بن سعيد هل هو عن أبي حميد أو عن أبي أسيد أو عن كليهما. عن أبي أسيد بضم الهمزة مالك بن ربيعة ابن البدن فتح الموحدة المهملة ابن البدن الأنصاري الخزرجي الساعدي أيضا أبي أسيد الساعدي الصحابي المشهور، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكف بصره في آخر عمره وله 28 حديثا، ومات 30 وله يوم مات 78 سنة رضي الله عنه. أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد، أي إذا أراد دخوله عند وصول بابه كما ذكر في عون المعبود، إذا أراد دخوله عند الوصول إلى بابه، إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ولأبي داود فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل. وبين كيفية السلام في حديث فاطمة الزهراء عند ابن ماجه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، أضافت هذه الجملة، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال كذلك، وأبدل مكان رحمتك فضلك، افتح لي أبواب فضلك. أخرجه ابن ماجه. أخرجه أحمد بزيادة الصلاة عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم. إذا هناك الصلاة، هناك الصلاة بسم الله والصلاة والسلام، هناك اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك في حديث فاطمة كما ذكرنا زيادة طلب المغفرة اغفر لي ذنوبي، وعند أبي عوانة اللهم افتح لي أبواب رحمتك وسهل لي أبواب رزقك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. في البحر المحيط يقول من فضلك أي من رزقك الحلال، أسألك من فضلك يعني من رزقك الحلال. ما المناسبة هنا في البداية افتح لي أبواب رحمتك عند الخروج أسألك من فضلك؟ قال الطيبي رحمه الله في شرح المشكاتي لعل السر في تخصيص ذكر الرحمة بالدخول والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى الله، بما يقربه إلى الله وإلى ثوابه وجنته، ف تناسب أن يذكر الرحمة، افتح لي أبواب الرحمة، أبواب القرب وباب القبول وهو الثواب، فناسب أن يذكر الرحمة. فإذا خرج انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله من الرزق الحلال، فناسب الفضل كما قال الله تعالى أي بعد فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بعد الجمعة. قال ولما لم يزل الإنسان في التقصير لزم في الحالتين طلب الغفران، اللهم اغفر لي ذنوبي وأسألك من فضلك. قال ابن رسلان سؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني الرزق الحلال. وقيل وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم، والوجهان متقاربان، فإن العلم من رزق الله تعالى، لأن الرزق لا يختص بقوت البدن بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرها. وقيل فضل الله عيادة المريض وزيارة أخ صالح، أسألك من فضلك توفيق لعيادة المريض لزيارة أخ صالح لطلب العلم للرزق الحلال. قلت وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال الراوي لعبد الله بن عمرو أقط؟ أقط يعني هذا فقط أقط؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. قال حافظ بن حجر في نتائج الأفكار هذا حديث حسن غريب ورجاله موثقون وهو من رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة، قلت وصححه الألباني. ومعنى قول أقط أي أما بلغك إلا هذا خاصة، والمشهور في قط هنا التخفيف يعني بدون تشديد أقط. قال حافظ رحمه الله وقع لنا ذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، نحن سبق في رواية فاطمة عند ابن ماجه فيها عند أحمد فيها الصلاة عليه وسلم. حافظ يقول وقع لنا ذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من وجه آخر، هذا حديث عبد الله بن عمرو، ثم ساقه بإسناده إلى عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عبد الله بن حسن بإسناده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم صل على محمد وسلم وسلم، صل على محمد وسلم، واغفر لي ذنوبي، يعني إما أن تقول اللهم صل على محمد وسلم أو تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثلها لكنه يقول أبواب فضلك. قال وقع لنا أيضا من وقع لنا من وجه آخر في الحمد والتسمية، الحمد والتسمية والصلاة والتسليم، ثم ساقه بإسناده كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والحمد لله والصلاة على النبي وسلم وعفوا بسم الله والحمد لله وصلى الله على النبي وسلم اللهم اغفر لي، فذكر مثل الذي قبله لكنه قال سهل بدل افتح لي أبواب رحمتك، قال سهل. قال ورواة هذا الإسناد ثقات إلا أن فيه الانقطاع الذي تقدم ذكره، فتحصل من ذلك ألفاظ ينبغي الإتيان بها، قد لخصها النووي رحمه الله فقال في شرح مسلم هنا قال فيه في هذا الحديث استحباب هذا الذكر اللي هو المذكور معنا في الحديث. قال وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في سنن أبي داود وغيره، وقد جمعتها مفصلة في أول كتاب الأذكار ومختصر مجموعها، إنه يقول مختصر هذه الألفاظ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وفي الخروج يقول كل هذا، لكن يقول اللهم إني أسألك من فضلك، النووي زاد هنا وعلى آل محمد بسم الله، وأتى بصيغة اللهم صلي. بسم الله والحمد لله، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وسلم. قال في البحر المحيط قال في البحر المحيط ينبغي للمسلم أن يلازم هذه الأذكار في دخول المسجد والخروج منه، فإن تيسر له أن يقولها كلها فحسن، وإلا فليقل منها ما تيسر له. قال: ومن الغريب أن كثيرا من طلاب العلم فضلا عن عامة الناس لا يهتمون بمثل هذه الأذكار، وهو حرمان عظيم، فقد سبق في بعضها أنه حرز من الشيطان، حيث يقول الشيطان إذا سمع الإنسان يقوله حفظ مني سائر اليوم، وهذا فضل عظيم. انتهى كلامه. الصوت ظنه موجود، يعني ليس منقطعا كما تقول أختنا. اكتبوا لها. باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. الحديث 72 بعد 300. روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا حديث مهم، وفيه الكلام على تحيث المسجد، وذكرت فيه جملة من المسائل المهمة. روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: دخلت المسجد، يعني المسجد النبوي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، أي بينهم، يقال هو نازل بين ظهرانيهم بفتح النون. قال ابن فارس: ولا تكسر، لا تقل ظهرانيهم، ظهرانيهم. وقال الجماعة: الألف والنون زائدتان للتأكيد، وبين ظهريهم، يعني الأصل بين ظهريهم وبين أظهرهم، كلها بمعنى بينهم. وفائدة إدخاله في الكلام ظهرانيهم أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم، وكأن المعنى أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه، فكأنه مكنوف من جانبيه، هذا أصله، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم، وإن كان غير مكنوف بينهم. قال في الصحاح: يعني بين ظهرانيهم الأصل أن يكون أمامه ظهورهم وخلفه ظهورهم، لكن هذا ليس مرادا هنا، كثر استعماله فالمراد أنه بينهم، لكن في الأصل أنه مكنوف بهم، ظهورهم أمامه ظهورهم خلفه، هذا أصل الكلمة. قال قتادة: فجلست، أي دون أن يصلي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا أبو قتادة ليس قتادة، قال أبو قتادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا أبا قتادة أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس، أي فجلست موافقة لكم، أو فاستحييت مخالفتكم فجلست دون أركعهما. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أي حتى يصلي، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، مقصود الصلاة. وقول ركعتين، يقول الحافظ ابن حجر: هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، يعني يمكن أن تصلي 4 ركعات، واختلف في أقله، يعني هل يصح أن تأتي بأقل من ركعتين؟ قال: والصحيح اعتباره، اعتبار المفهوم هذا، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين، لا ينفع. واختلف أصلا في جواز التنفل بركعة غير الوتر. فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لا عبرة بمفهومه في الكثرة، لك أن تأتي بأربع ركعات. وفي رواية الصحيحين، هذا هنا رواية بالنهي فلا يجلس حتى يركع، في رواية إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يعني الأمر هنا أمر، وهذا الأمر للاستحباب عند جمهور العلماء كما سيأتي. فلا يجلس حتى يركع ركعتين قبل أن يجلس قبل أن يجلس. فلو جلس وخالف هل يقوم فيصلي أو لا يقوم؟ قال حافظ صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، يعني لا يشرع له أن يتدارك ويقوم ويصلي. قال وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. يقول حافظ قلت ومثله قصة سليك الغطفاني الجمعة كما سيأتي في الجمعة عليه السلام، قال قم. قال وقال أبو حب الطبري يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعد الجلوس وقت جواز، أو يقال وقتهما قبل الجلوس أداء، وبعد الجلوس قضاء، ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل، إذا طال الفصل ما في داعي أن يقوم. وهذا مذهبنا كما صرح في الإقناع، صرح الحجاج في الإقناع، قال وإن جلس قبل فعلها، يعني قبل فعل تحية المسجد، قام فأتى بها إن لم يطل الفصل. لو جلس الإنسان إنه يقوم ويأتي بها إلا إذا طال الفصل. حديث ابن حبان قم فاركعهما حديث ابن حبان قم فاركعهما كنت ما شغلت عن النظر في أمره قم فاركعهما وحديث ضعيف، حديث ضعيف قم فاركعهما وحديث أبي قم فاركعهما وحديث أبي ذر المشهور الذي فيه السؤال عن عدد الأنبياء والمرسلين. والشيخ شعيب يقول في هذا الحديث، حديث طويل، يقول فيه أنه حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. يتعلق بهذا الحديث، حديث الباب في تحية المسجد، عدة مسائل. المسألة الأولى تسمية هاتين الركعتين، من الذي سماهما تحية المسجد؟ قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري والصلاة عند دخول المسجد تسمى تحية المسجد، قد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فقال يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان فقم فاركعهما، فقمت فركعتهما ثم عدت فجلست إليه، وذكر الحديث بطوله. هذا الحديث الذي قلت لكم أنه ضعيف جدا. ابن رجب يقول وفي إسناده إبراهيم ابن هشام ابن يحيى بن غساني تكلم فيه أبو زرعة وغيره، هو حديث ضعيف جدا. قال وقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذر وكلها لا تخلو من مقال، يعني روي ماذا؟ تسمية هاتين الركعتين تحية المسجد. قال وتسمى أيضا حق المسجد، حق المسجد. قال روى ابن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا المساجد حقها، قال وما حقها؟ قال تصلون ركعتين قبل أن تجلسوا. إذن تسمى تحية المسجد وتسمى حق المسجد. مسألة ثانية في حكم هاتين الركعتين، وأنا أشرت لأن الأمر الاستحباب، الأمر بتحية المسجد. يقول حافظ بن حجر اتفق أئمة الفتوى، اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر بصلاة تحية المسجد للندب، للندب. ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، ابن حزم نفسه ما يقول بالوجوب. قال القرطبي عامة العلماء على أن هذا الأمر على الندب والترغيب، وقد ذهب داود وأصحابه، داود الظاهري وأصحابه، إلى أن ذلك على الوجوب، قال هذا باطل. وانتبهوا الحجة التي يقولها القرطبي، حجة جميلة وسبق إليها الإمام أحمد، قال لو كان الأمر على ما قالوه لحرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ، ولا قائل به. الآن نحن نقول يجوز للمحدث الحدث الأصغر أن يدخل المسجد وأن يجلس، فلو كانت التحية واجبة لوجب أن يتوضأ قبل أن يجلس، ولا أحد يقول بهذا. قالوا إنما الخلاف في دخول الجنب، اختلفوا في دخول الجنب، وما اختلف الفقهاء في دخول المحدث حدث أصغر. قال فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لازم منه أنه لا يجب عليه تحيته عند دخوله، إذ لو كان ذلك للزمه أن يتوضأ عند إرادة الدخول. فإن قيل الخطاب بالتحية لمن كان متوضئا، قلنا هذا تحكم وعدول عن الظاهر بغير دليل، فإنه متوجه، أي الحديث أو الأمر متوجه لداخل المسجد، فيلزم ما ذكرنا. الأمر ده لكل من دخل، ما يخص من توضأ أو غير متوضأ. قلت ونسبة الوجوب إلى الظاهرية فيه نظر، إذ لم يقل ابن حزم ولا عزاه إليهم، هو أعلم الناس بقولهم، ولم يحكي خلافا، لم يحكي خلافا في وجوب شيء غير الخمس إلا في الوتر. ما حكى ابن حزم الخلاف في وجوب صلاة غير الخمس صلوات إلا الوتر، فما حكاه في تحية المسجد. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله وهذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتد بهم. قال وإنما يحكى القول، يحكى القول بوجوبه عن بعض أهل الظاهر، يحكى. قال وإنما اختلف العلماء هل يكره الجلوس قبل الصلاة أم لا، ما اختلفوا في أنه ليس واجبا، لكن هل يكره، هل يكره أن يجلس أو لا. فروي عن طائفة منهم كراهة ذلك، منهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وقول أصحاب الشافعي، الشافعي يقول بالكراهة، كراهة التنزيه، كراهة الجلوس. قال ورخص فيه آخرون، أي رخصوا في الجلوس بلا صلاة، منهم القاسم بن محمد وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال أحمد قد يدخل الرجل على غير وضوء ويدخل في الأوقات التي لا يصلى فيها، يشير إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لوجب على الداخل إليه أن يتوضأ. قال وهذا مما لم يجبه أحد من المسلمين. الصلاة هذه مندوبة مستحبة. وقد استدل الجمهور على عدم الوجوب أدلة، منها حديث نعمان بن ثعلبة عند الشيخين وغيرهما، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. والحافظ ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه يقول باب الدليل، باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة. قال والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين نهي تأديب لا نهي تحريم، بل حظ على الخير والفضيلة، وذكر الحديث إلا أن تطوع. قال فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم ألا فرض من الصلاة إلا خمس صلوات، وأن ما سوى الخمس فتطوع لا فرض في شيء من ذلك. كذلك استدل الجمهور بحديث كعب بن مالك حين جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم في حين قدم من تبوك، وجاء ليعتذر عن عدم ذهاب الجهاد في الحديث جاء فجلس دخل المسجد فجلس فلم يأمره من سلم بالصلاة، وهو حديث متفق عليه، وقد استدل به النسائي على عدم الوجوب فقال باب الرخصة في الجلوس فيه أي في المسجد والخروج منه بغير صلاة. والنسائي رحمه الله فقيه مجتهد وله فقه عظيم في تراجمه، باب الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة، ثم أورد الحديث. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول لا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فمحتاج إلى دليل. قال لعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وقول السائل هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس. انتبهوا للجملة الآتية هذه، قال إلا إن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت، صلاة الجنازة، تمسكا بصيغة الأمر صلوا عليه. إذن الجمهور أوجبوا صلاة الجنازة وهي ليست من الخمس، فهذا يشكل عليهم، يشكل على استدلالهم بالخمس على عدم وجوب الوتر، على عدم وجوب تحية المسجد. فما الجواب عن هذا الإشكال صلاة الجنازة؟ وعندنا إشكال آخر، اعتمد الشوكاني والصنعاني في مسألة وجوب تحية المسجد، أجابوا عن حديث إن أنت تطوع، قالوا هذا في أول الأمر قبل أن تجب تحية المسجد. في بحر المحيط الثجاج علامة الأثيوبي رحمه الله يقول دلالة حديث إلا أن تطوع على عدم الوجوب، على عدم وجوب ما سوى الخمس واضحة. وأما جواب، يقول أما جواب من أجاب بأن ذلك قبل أن يجب غيرها، أن يجب غيرها من الصلوات كما ذكره الصنعاني والشوكاني، فيرد عليه بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، قال له إنك ستأتي قوم أهل كتاب وفيه فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وبعث معاذ كان سنة عشر، يعني في آخر الأمر قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري في أواخر كتاب المغازي. ويقال إنه أي إن معاذا ما قدم ما رجع إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهذا واضح في عدم افتراض شيء من الصلوات غير الخمس، لأن هذا الحديث متأخر بيقين. قال وأما قوله يشكل عليهم إيجابهم الصلاة على الميت، فجوابه أن الصلاة على الميت ليست فرض عين، لأن السائل اللي قال هل علي غيرها سأله عما يجب عليه هو ولا يسقط بفعل غيره، بدليل اتصاله صلى الله عليه وسلم في جوابه على فرائض الأعيان. وهذا الجواب نفسه يصلح للجواب على الكسوف وعلى العيدين، فإنهما لو قيل بفرضهما فيقال هما فروض على الكفاية، على الكفاية، الله أعلم. مسألة الثالثة، تحية المسجد في وقت النهي، هل نصلي تحية المسجد في أوقات النهي؟ كبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، بعد صلاة الصبح أو بعد الفجر القولين إلى طلوع الشمس. والشافعية يستحبون صلاة التحية هذه حتى في أوقات النهي خلافا للجمهور، ولهذا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل، قال وهو مذهبنا الشافعية، وبه قال جماعة وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، كذلك كره أحمد بل حرمها في وقت النهي. قال وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، يعني يستثنون الصلوات ذوات الأسباب، صلاة لها سبب، تحية المسجد، إعادة الجماعة، تصدق على فلان، ركعتي الطواف، صلاة لها سبب. قال أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، أي عن النوافل أو التطوع المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر، فخص وقت النهي وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع، أن يقوم فيركع ركع فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن. هذا الحديث، حديث تحية المسجد يوم الجمعة، ابن مفلح في الفروع يقول لا جواب، ليس هناك جواب صحيح عنه، يعني هو حجة ظاهرة في جواز صلاة تحية المسجد في وقت النهي. والقاضي أبو يعلى أجاب عنه بجواب لكنه لا يقبل أو لا يسلم له، يقول إن الجمعة ليس فقط الصلاة ممنوعة، بل الصلاة والكلام أشياء كثيرة، فإذا يكون الأمر ليس مؤكدا، يعني أو ليس مؤكد الصلاة، بالعكس هذا هو أكد بالقيام، يعني الأمر في الصلاة خفيف، ليس خفيفا، بل هذا إذا كان الإنسان ممنوع من أشياء كثيرة يتأكد المنع من الصلاة ولا يخف أمرها، والله أعلم. فالنووي رحمه الله يقول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه، يقول عفوا قبلها، فأمره أن يقوم، ويقول ولأن الصلاة حال الخطب، مع أن الصلاة حال الخطبة، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد، يعني جلس الصحابي، وهي مشروعة قبل القعود، مع ذلك أقامه، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه الصلاة والسلام هذا الاهتمام. ثم يقول ولا يشترط أن ينوي التحية، بل تكفيه ركعتان من فاضل أو سنة، إلى آخر الكلام. سبب الخلاف في هذه المسألة المهمة هو تعارض الأمر بالتحية أو هو عام مع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وهو عام، يعني تعارض عندنا عمومان. قال حافظ ابن حجر هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي، ما قال إلا وقت النهي، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، ما قال إلا لمن دخل، النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فعندنا عمومان. قال فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية، يعني يعتمدون النهي ويخصصون يخصصون الأمر بالتحية، يعتمدون، ذهبوا إلى تخصيص الأمر، الشافعية ذهبوا إلى تخصيص النهي، قال هذا النهي عن الصلاة مخصوص يخص منه ويخرج منه ذوات الأسباب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عموم الأمر بالتحية عموم محفوظ، عموم محفوظ لم يخص منه صورة، أي من حيث السنة، بخلاف عموم النهي عن الصلاة في وقت النهي فهو عموم مخصوص، فهو عموم مخصوص خص بأشياء كصلاة الجنازة باتفاق المسلمين تصلى في وقت النهي، خص أيضا بركعتي الطواف تصلى في وقت النهي، خص مثلا في مذهبنا بقضاء سنة الظهر بعد العصر، فخص بأكثر من شيء فضعف عمومه. قال والعموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص، يعني إذا تعارض عندنا عمومان، أحدهما عموم محفوظ لم يخص بشيء، وأحدهما عموم مخصوص يعني قد خص بأشياء منها باتفاق، خص بأشياء باتفاق، فعند التعارض قدم العموم المحفوظ. فلهذا قدم عموم الأمر بالتحية، فيرى أن التحية تصلى في وقت النهي. المسألة الرابعة في تحية المسجد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. الإنسان لما يدخل الآن بعد أذان الفجر يدخل المسجد، ماذا يصلي؟ يصلي التحية ثم يصلي السنة. طبعا لو صلى السنة كفت عن التحية، لكن لو أراد أن يفعل أمرين، لو أراد أن يصلي التحية ركعتين ثم يصلي السنة ركعتين. قال القرطبي رحمه الله وكذلك اختنفوا في تحية المسجد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، فقال بجواز ذلك الشافعي وأحمد وداود. أحمد هذه رواية، رواية ليست المذهب كما سأبين. وقال بالمنع أبو حنيفة والليث والأوزاعي، واختلف عن مالك في من يركع ركعتي الفجر في بيته سنة الفجر، هل يحيي المسجد أو لا يحييه؟ قولان عنه. قلت مذهبنا في النهي في صلاة الفجر أن النهي متعلق بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر. اعتمدوا رواية لا صلاة بعد طلوع الفجر، وقالوا لا يستثنى من هذا إلا سنة الفجر، ركعتي الفجر السنة. فلهذا على المذهب إذا دخل الإنسان المسجد بعد أذان الفجر فلا يصلي إلا ركعتي الفجر فقط، إلا إذا فاته الوتر، فهذا مروي في آثار، ذكرنا بعض الآثار في صلاة الوتر عن الصحابة. هذا إذا دخل الإنسان الفجر على الوقت، إذا كان الأذان على الوقت، أو دخل بعد دخول الوقت الفعلي، أما إذا دخل قبل ذلك وكان الفجر وكان الأذان لا يؤذن له في الوقت، فلا بأس أن يصلي ركعتين بنية التحية وبنية قيام الليل، حتى لو كان أوتر في بيته يأتي بركعتين ثم يجلس إلى أن يدخل الوقت وقت الفجر فيقوم ويصلي سنة الفجر. مسألة خامسة في تحية المسجد الحرام، ومشتهر عند الناس أن تحية المسجد الطواف، فهل تحية الحرم طواف أم ركعتين كسائر المساجد؟ وفي الحقيقة تحية المسجد الحرام هو ركعتين كسائر المساجد، لكن إذا طاف الإنسان فهو لم يجلس بعد، وبعد طوافه سيصلي ركعتين. ولهذا في الإقناع وشرحه الكشاف يقول وتحية المسجد الحرام الصلاة، وتجزئ عنها الركعتان بعد الطواف. والبوتي يقول وهذا لا ينافي أن تحية المسجد الحرام الطواف، يعني كما هو مشهور، لأن هذا مجمل وهذا تفصيله، فيكون أول ما يبدأ به الطواف إلا إذا أقيمت الصلاة أو ذكر فريضة فائتة أو خاف فوات ركعة الفجر أو الوتر أو حضرة جنازة فيقدمه على الطواف ثم يطوف إذا فرغ من صلاته. فالذي يطوف ويبدأ المسجد بالطواف ولم يجلس في الحقيقة بعد الطواف حتى يصلي ركعتين، فتكون التحية في الحقيقة هي للصلاة. ولهذا في البحر المحيط يقول تنبيه عموم هذا الحديث يشمل المسجد الحرام، وأما ما اشتهر بين الناس من أن تحية المسجد الحرام والطواف للصلاة فمخالف لهذا الحديث وغيره، فتحية المساجد مطلقا هي صلاة ركعتين، ولا ينافي ذلك كون السنة أن يبدأ من أحرم بالحج أو العمرة أن يبدأ بالطواف، هذه السنة يبدأ بالطواف إلا إذا كان عليه فائتة أو قيمة صلاة أو صلاة جنازة، أن يبدأ بالطواف، لأن الذي يبدأ بالطواف يصلي عقبه ركعتي الطواف قبل أن يجلس، فقد حصل المطلوب من امتثال الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وكذلك لا يتناوله النهي بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. مسألة سادسة: في من يتكرر دخوله المسجد، يتكرر دخوله، مثلا عامل مثلا يعمل شيء في المسجد فيذهب ويخرج ويدخل. قال القاضي عياض في شرح مسلم: قال بعض أصحابنا إن من تكرر دخوله المسجد فإنه يسقط عنه تحية المسجد، كما أن المختلفين إلى مكة والمترددين إليها من الحطابين وأهل الفاكهة يسقط عنهم الدخول بالإحرام، يدخلون بلا إحرام. وكذلك يسقط سجود التلاوة عن القراء والمقرئين، والوضوء يسقط الوضوء لمس المصحف عن المعلمين. هذا قوله رحمه الله، يعني يخفف في مسألة المعلمين وسجود التلاوة عن القارئ والمقرئ. باب كفارة البزاق في المسجد. كفارة البزاق في المسجد. الحديث 73 بعد 300: روى البخاري ومسلم عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المزاق، ويقال بالسين والصاد المهملتين أيضا البساق والبصاق كله بمعنى. ولمسلم: التفل، التفل في المسجد خطيئة. والتفل بالمثنات، يعني بالتاء بالمثنات من فوق، أخف من البزاق. هذا الحافظ بن حجر يقول: التفل أخف من البزاق، والنفس أخف منه. إذن عندنا بصاق، وهذا يعني إخراج الماء من الفم، وعندنا التفل أقل من البصاق، وعندنا النفس أقل من التفل، يعني ريق يخرج ريق قليل، النفخ مع ريق قليل. والبزاق والبصاق طاهر. قال عبد البر رحمه الله: لا أعلم خلافا في طهارة البصاق إلا شيئا يروى عن سلمان رضي الله عنه، والسنن الثابتة ترده. بصاق طاهر. قوله: البزاق في المسجد، أي إلقاؤه في المسجد في أرضه أو جدرانه كما قال في المرقى. وفي المسجد ظرف للفعل. يقول الحافظ: فلا يشترط كون الفاعل في المسجد، حتى لو بصق من هو خارج المسجد في المسجد تناوله النهي. إذن في المسجد هو ظرف للفعل لإلقاء، فلو بصق ولو من الخارج حتى بصق داخل المسجد دخل في النهي. البصاق في المسجد خطيئة، وهذا خبر المبتدأ، خبر البزاق خطيئة أي ذنب ومعصية. هنا خلاف عند أهل العلم: هل مجرد البزاق خطيئة أو البزاق بلا دفن؟ يعني مجرد البصق في المسجد ذنب، أو لم يبصق ولا يدفن؟ قال القاضي عياض رحمه الله: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا. ورده النووي، بل رده النووي بكلام شديد، قال كلاما شديدا في حقها، رده النووي وقال: وخلاف صريح الحديث. قال حافظ بن حجر، انتبهوا الكلام هذا الآتي كلام جميل، قال: وحاصل النزاع أن هنا عمومين، أن هنا عمومين تعارضا، وهما قوله: البزاق في المسجد خطيئة، وقوله في الحديث الآخر وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، وهذا في المسجد، قال لا يبصق تلقاء وجهه ولا يبصق عن يمينه، وليبصق ماذا؟ عن يساره أو تحت قدمه. يقول الحافظ بن حجر فالنووي يجعل الأول عاما بزاق في المسجد خطيئة، ويخص الثاني أنه يبصق عن يساره بما إذا لم يكن في المسجد. قل متى يبصق عن يساره؟ قل هذا خارج المسجد، أما في المسجد لا يبصق عن يساره، يبصق في ثوبه. قال فالنووي يجعل الأول عاما البزاق في المسجد خطيئة، ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما أنك تبصق عن يسارك في أي مكان، ويخص الأول البزاق في المسجد خطيئة بمن لم يرد دفنها. متى تكون خطيئة؟ إذا لم يرد دفنها. قال وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفهم وغيرهما. قال ويشهد حافظ يميل إلى قول القاضي عياض إن خطيئة إذا لم يرد دفنها. قال ويشهد لهم ما راه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من تنخم في المسجد فليغيب نخامته، فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. قال وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة. إذا متى تكون سيئة؟ إذا لم يدفن. من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة. قال فلبي يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن ونحوه. قال ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، ويأتي معنى هذا الحديث. قال القرطبي فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل به بإيقاعها وبتركها غير مدفونة انتهى. الكلام ما زال الحافظ قال وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها أبو عبيدة، ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. خطيئة، بس الخطيئة إذا لم تدفن. قال فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها. قال وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها. قال وإن يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف. يعني أنت لما تقول الآن فليبصق عن الذي في المسجد يبصق في ثوبه، طيب هذا هو في المسجد، هو في المسجد وبصق في ثوبه، فيدخل في عموم المزاق في المسجد خطيئة، إلا إذا قلت إنها لا تكون خطيئة إذا دفنت، إذا وضعتها في ثوبك فهي مدفونة. فهذا استدلال جميل. يقول الحافظ إنه يدل على أن عمومه مخصوص، عموم حديث المزاق خطيئة، جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله، إسناده صحيح وأصله في مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد، فيؤيد ما تقدم قال وتوسط بعضهم، إذا عندنا قولان الآن، قول يقول إنه لا يكون خطيئة إذا أراد الإنسان الدفن أو إذا دفن، وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، وحمل المنع على ما إذا لم يكن له عذر. قال هو تفصيل حسن والله أعلم. ثم قال حافظ وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولا ثم بصق، وأورى يعني أخفى، وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلا فيجري فيه الخلاف بخلاف الذي قبله، لأنه إذا كان المكفر إثم المكفر إذا كان المكفر إثم إبرازها ودفنها فكيف يأثم من دفنها ابتداء حفر لها. والقول الأرجح في هذا هو ما ذكره أولا قول القاضي والقرطبي وجماعة بأنها تكون خطيئة وسيئة، متى؟ إذا لم يدفنها، فإذا دفنها كانت حسنة. قال صلى الله عليه وسلم كفارتها دفنها، مبتدأ وخبر، كفارتها دفنها. لكن دفن ماذا؟ دفن البزاق، البزاق مذكر، هنا قال دفنها. أنف الضمير مع أن البزاق مذكر نظرا لمعنى الخطيئة، كفارتها كفارة الخطيئة، أي مزيل هذه الخطيئة، ستر ذلك البزاق بالدفن. قال النووي رحمه الله ومعناه أن من ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها، كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. واختلفوا في المراد بالدفن، اختلفوا في المراد بالدفن. قال حافظ قال جمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه، وحكى الروياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا. قال حافظ الذي قاله الروياني يجري على ما يقول النووي من المنع مطلقا، قد عرف ما فيه، يعني قلنا نحن أنه قول مرجوح قال النووي رحمه الله، بالتالي الدفن واضح، دفنها في التراب أو في الرمل. قال ابن أبي جمرة لم يقل يغطيها، ما يغطيها، لأن التغطية يستمر الضرر بها، إذ لا يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه، بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض. والنووي رحمه الله في رياض الصالحين يقول المراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا، فأما إذا كان مبلطا مثلا قال فدلكها عليه بشيء مثلا فدلكها عليه بشيء مثلا قال فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقدير. تعقبه الحافظ بن حجر قال قلت لكن إذا لم يبق لها أثر، إذا لم يبق لها أثر البتة فلا مانع، يعني مثلا الآن في المساجد المبلطة لو أنه مسح البصاق بمنديل لا يبقى شيء، قال إذا لم يبق لها أثر البتة فلا مانع. قال عليه يحمل قوله في حديث عبد الله بن الشخير ثم دلكه بنعله، ما دفن، دلكه بنعله، وكذا في حديث طارق عند أبي داود وبزق تحت رجله ودلك، وبزق تحت رجله ودلك. هناك تفصيل ذكر بعض العلم في مسألة يعني لو كانت النخامة نجسة، القفال في فتاويه يقول هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من الرأس، أما ما يخرج من الصدر فهو نجس، هذا على القول بالنجاسة، نجاسة النخامة هذه. قال فلا يدفن في المسجد، فهذا التفصيل بناء على قوله هو في النخامة نجسة، لكنه يفيد في مركات نجاسة كمثلا كالقيء، أو لو خرج بزاق مع الدم، أو لو رعف الإنسان، فماذا يقال؟ يقال لا يدفنه في المسجد بل يخرجه لأنه نجس. الحديث 74 بعد 300 روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. روى مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي، أي إجمالا من غير بيان عامليها، ويحتمل تفصيلا، والظاهر من أعمال الجوارح هكذا قال الملا القاري في المرقاه عرضت علي اجمالا من غير بيان عامليها. والظاهر ان مراد اعمال جوارح حسنها وسيئها بالرفع بدل من اعمال. عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق. الاذى هنا كما يقول القرطبي كل ما يتاذى به من عظم او حجر او نجاسه او قذر او غير ذلك يزال من الطريق. يماط عن الطريق أي يزال وينحى ويبعد. ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة. قال القرطبي النخامة والنخاعة ما يخرج من الصدر يقال تنخم وتنخع بمعنى واحد. وأما البصاق بالصاد والزاي فما يخرج من الفم والمخاط ما يخرج من الأنف. يعني النخامة ما يخرج من الصدر أو النخاعة. النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. تكون في المسجد لا تدفن. والجملتان جملة تكون ولا تدفن صفة للنخاعة أو حال منها. قال النووي رحمه الله هذا ظاهره أن القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه. هذه مسألة مهمة. النخاعة تكون في المسجد لا تدفن فمن مساوي الأعمال. هذا الذم يلحق من؟ يلحق صاحب النخاعة بالأولوية ويلحق كذلك من رآها فلم يزيلها ولم يدفنها. ما كفارة البزاق الآن في المساجد الحالية؟ لا في المساجد الحالية لا يبصق الإنسان في على الفرش. لا يبصق على الفرش الآن. لا يبصق على الفرش لأنه حتى لو بصق تحت رجله اليسرى ودلك فإن هذا يعني يفسد الفراش ويتأذى به الناس. وإنما الحل أن يبصق في ثوبه. يعني إذا لم يكن عنده منديل يبصق فيه من يحتاج إلى البصاق. إذا لم يكن في صلاة يذهب إلى دورات المياه إذا كان أو يخرج منديلا. إذا كان في صلاة يخرج المنديل فيبصق فيه أو يبصق في كمه أو ثوبه. الحديث 75 بعد 300 وهو الأخير في هذا الباب. روى مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتدخع فدلكها بنعله اليسرى. روى مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتني ترجمة عبد الله بن الشخير رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي داود بإسناد صحيح فبزق تحت قدمه اليسرى. بزق تحت قدمه اليسرى. طبعا المسجد مسجد سلم كانت أرضه من الحصباء ما في فراش. بزق تحت قدمه اليسرى قال فدلكها بنعله اليسرى. عند أحمد فتنخع فتفله تحت نعله اليسرى. أن لما أتيت برواية أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير يعني الرواية التي عندنا تنخع النخاع النخامة رواية أبي داود من بصاق بصق. عند أحمد فتنخع فتفله تحت نعله اليسرى. تحت النعل يفسر رواية أبي داود تحت قدمه مقصود تحت نعله. وكانوا يصلون بالنعال. إذن خلاصة هذا نخاعة أو بصاق ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم تحت نعله اليسرى ثم دلكها بنعله حكها بنعله. وعبد الله بن الشخير يعني نذكر ترجمته عبد الله بن الشخير رضي الله عنه ما أظن صدق ترجمة معه. والشخير العامري البصري عبد الله بن الشخير وهو أخو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عندنا مطرف ابن عبد الله الشخير، أبو عبد الله الشخير العامري البصري، صحابي جليل رضي الله عنه. الآن نأتي بترجمته فيما بعد إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.